طيب نبدأ يا اخوانا نتوكل على الله، اللهم صل على النبي. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. نستأنف بإذن الله عز وجل درس القواعد الفقهية، وهو نظم شرحه ناظمه وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء المسلمين. توقفنا في الدرس الفائت بسبب انقطاع الإنترنت عند قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول الشيخ: هذه القواعد، يعني التي نتناولها، هي قواعد الفقهية، وقد جاء بها على سبيل النظم لأن ذلك أيسر، وقد حصل ذلك وجمعه من كتب أهل العلم. ثم دعا، وهذا شأن سلف الأمة وخلفها، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعا للعلماء السابقين الذين سبقوه بالعلم ونهل من علمهم، فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو عظيم الأجر، يعني ما بذلوه في طلب العلم، والعفو يعني عن المعاصي والسيئات والذنوب، مع غفرانه. والعفو والمغفرة كلمتان، العفو أن يعفو الله عز وجل عن ذنب العبد، وهذا من أفضل الأدعية في ليلة القدر، كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت لرسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: رأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. للمغفرة قال العلماء أنها مأخوذة من مادة غفر، وأصل الغفر التغطية، أصل غفر التغطية، والعرب تقول: الغفر أذهب للوسخ أو للوسخ، يعني قد يكون الثوب فيه أشياء تشينه أو تؤثر في بياضه فيصبغ، فإذا صبغ فقد غفر، يعني أزيل. فالمغفرة والعفو كلمتان قريبتان، العفو أقرب إلى العموم، والمغفرة كجانب الستر والتغطية. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يعني والبر كلمة، كلمة البر كلمة تطلق على مطلق الإحسان، يعني عملهم الله عز وجل، هم قد أفضوا إلى ما قدموا بجميل منته وكرمه وإحسانه وعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهت مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى. تعالى عليه. وهذا العلم الذي بين أيدينا هو علم القواعد الفقهية. وعليكم الصلاة. رأيت بإذن الله عز وجل أن نجعل مقدمة بين يدي الدخول في القواعد التي ذكرها الشيخ، وذلك لأن المقدمة بمثابة الضوء الكاشف التي تكشف عن مقصود العلم وتبين شرفه، فيقبل من يقبل رغبة فيه، وحتى كذلك يتسنى الإنسان أن يحسن تصوره لذلك العلم. لذلك ينبغي لكل من أراد أن يطالع في كتاب أن ينظر في مقدمته. وأول شيء نتناوله بإذن الله عز وجل هو مبادئ ذلك العلم. وقد جمع الشيخ الصبان غير مبادئ العلوم، فقال إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. تلك مقدمة عامة في كل العلوم. يحسن للداخل في العلم أن ينظر إلى تلك المقدمة فيطالعها ببصره وينمو إليها بعلمه. قال الحد. الحد معنى الحد يعني التعريف. معنى الحد يعني التعريف. فحد هذا العلم يعني ما به ينضبط فيفهم ذلك العلم. وهذا العلم تعريفه على سبيل الجمع بين الأقوال إلى حد قريب، فهو قول القائل: القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية هو حكم كلي، هو حكم كلي أو أكثري يندرج تحته جزئياته أو أكثر جزئياته، وذلك ليفهم الأحكام من خلال تلك القاعدة. يقول العلماء: القواعد الفقهية حكم، وكذلك أحيانا يصف ذلك بالأمر، حكم أو أمر كلي أو أكثري. اختلف علماء القواعد في بيان معنى القواعد الفقهية، فقيل هو حكم كلي، وقيل هو حكم أكثري. فمن نظر إلى الاستثناءات في القاعدة، كل قاعدة يضعها العلماء قد يكون فيها مستثنيات، يعني شيء لا يندرج تحت ذلك الفن. يعني يندرج تحت ذلك الفن. نعم، جزاكم الله خير. فهذا الحكم الكلي، كلي او اكثر، جزا الله من كتب خير الجزاء. الفرق بينهما نقول، أما أن من نظر إلى العلم باعتبار الاستثناءات الموجودة فيه، قال أنه حكم أكثري، ومن نظر إلى الأصل بحيث أن تلك القاعدة يندرج تحتها أكثر الجزئيات بغض النظر عن المستثنيات، فقال أن حكم كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة أو أكثر الجزئيات، وذلك لأن حتى يفهم ذلك ليفهم وليعرف الأحكام من خلال ذلك. فنقول أن القاعدة يتوصل بها إلى ضبط مسائل كثيرة متشعبة، إما أن تكون هذه المسائل في جميع الأبواب، إما أن تكون في جميع الأبواب، وإما أن تكون تلك المسائل في بعض الأبواب دون البعض الآخر. فإذا كانت تلك المسائل في تتناول أكثر الأبواب أو تدخل في جميع الأبواب، سميت قواعد كلية أساسية أو قواعد أساسية كلية، لا فرق. وقد أجمع جمهور الفقهاء جزاكم الله خير جزاكم الله خير وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القواعد الأساسية هي خمس قواعد كلية. هذه القواعد اتفقت عليها جميع المذاهب الفقهية، وقد جمعها بعضهم بقوله خمس مقررة قواعد في مذهب، خمس مقررة قواعد في مذهب للشافعي تكون بهن خبيرة، خمس مقررة قواعد مذهبي بدون في خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه وإن كانت نظمت في على مذهب الإمام الشافعي أو الذي نظمها من الشافعية، إلا أنها عامة في جميع المذاهب. خمسة قواعد كلية أساسية. إذن الذي نعرفه بعد علمنا بمعنى القاعدة الكلية أن مجموعة تلك القواعد الكلية التي نريد أن نتناولها تنقسم إلى عدة أقسام. الأول أنها قواعد أساسية كلية، وقلنا أن القواعد الكلية الأساسية التي اتفق عليها جمهور الفقهاء هي خمسة قواعد أساسية، بقية القواعد أو أكثر ذلك يندرج تحت تلك القواعد الكلية الأساسية الكبرى. وليس معنى ذلك أنه ليس ثم هناك قواعد أخرى كلية، لكن هذه التي قد تكون قاعدة أخرى كلية تدخل تحتها، ولا يمنع من تلك القاعدة مع اندراجها مع تلك القواعد الكلية الخمسة أن يكون كذلك، أن تكون كذلك تحتها جزئيات كثيرة. وهذه القواعد هي دار يزال، يعني الدار يزال، وعادة قد حكمت، يعني قول أصحاب القواعد العادة محكمة، العادة محكمة. وكذا المشقة تجلب التيسير، يعني أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والشك لا تدفع به متيقنا، يعني هذه القاعدة التي يقول عنها علماء القواعد اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والقصد أخلص، هذه يسميها العلماء أحد تسميتين، الأول الأمور بمقاصدها، يسمى العلماء الأمور بمقاصدها، وقد يسميها البعض الآخر إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات. هذه خمس قواعد أساسية كبرى اتفق عليها جميع الناس الذين وضعوا تلك القواعد. يقول ابن الصبان، يقول الحد والموضوع، الحد والموضوع، نحن ذكرنا خمس قواعد، القاعدة الأولى الضار يزال، شرحنا الأبيات التي ذكرناها لمعنى الشافعي، نعم نعم، مرة ثانية الضار يزال، الثاني العادة محكمة، الثالث اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الرابع المشقة تجلب التيسير، نعم العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الخامس الأمور بمقاصدها. سيأتي شرح كل تلك القواعد بإذن الله عز وجل بالتفصيل، فقط نريد أن نجعل لنا تصورا عاما في باب القواعد، نريد أن نجعل لنا تصورا عاما في باب القواعد حتى نفهم، حتى نفهم كيف ندخل في ذلك العلم. فابتدأنا الكلام بتعريف القاعدة الفقهية، ثم ذكرنا ما معنى قاعدة فقهية، وذكرنا بعض القواعد الفقهية، فلما تطرقنا إلى ذلك ذكرنا أن هناك ثم خمس قواعد أساسية كلية يندرج تحتها بقية القواعد، ولا مانع أن تكون هناك ثم قاعدة أخرى كلية تندرج تحت تلك القواعد الكلية الأساسية لكنها أدنى منها في المرتبة. وكذلك من باب إتمام الفائدة، هناك قواعد مختلف فيها، وهذا عند أهل المذاهب، بعض المذاهب يقعدون القواعد وينفردون بها عن بقية المذاهب. ونحن في صدد بيان ما قاله ابن الصبان، وهي كلمة عامة جامعة في كل العلوم الشرعية، يحصل أو يجدر لكل داخل في كل علم أو كل فن أن يعلم معنى كلام الصبان هذا. فقوله الحد والموضوع، الحد قلنا بمعنى التعريف، قال إنما بادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن دار الجميع هذا الشرف. وبعض الشناقطة لهم نظم قريب من نظم الإمام الصبان هذا، لكن نظم الصبان أشهر في ذكره لمبادئ العلوم جميعا. الحد والموضوع، الموضوع يعني الموضوع الذي يتناوله ذلك الفن أو ذلك العلم. نقول أن الموضوع الذي يتناوله ذلك العلم هي القواعد الفقهية، موضوعه القواعد الفقهية، وينظر فيه إلى مسألتين. اسم الكتاب هو نظم القواعد الفقهية وشرح ذلك النظم، وذلك للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فموضوعه هذا الفن القواعد الفقهية ينظر في مسألتين، ينظر في تقعيد القواعد، ثم ينظر في أبواب الفقه، فينظر في أبواب الفقه حتى يستخرج القواعد الكلية العامة الأساسية التي تدخل في جميع الأبواب، أو التي تدخل في أكثر الأبواب، أو التي تختص بباب دون باب، فينظر في ذلك وذلك لاستخراج أقوال. والأصل في استخراج القواعد الفقهية عن طريق النظر الصحيح أن يكون ذلك مأخوذ من منهج الاستقراء، من منهج الاستقراء. فيأتي الفقيه الذي يريد أن يقاعد القاعدة، فيستقرئ مواد الشريعة وعموماتها، ثم ينظر في المسائل، فينظر إلى الأشياء المشتركة في جميع الأبواب، ثم يقاعدها، ثم في أكثر الأبواب فيقاعدها، ثم في باب دون باب فيقاعدها. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا هو شأن العالم الذي يضع القواعد الفقهية، هذا موضوعه. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما الفائدة الموجودة من دراسة ذلك العلم؟ ما الثمرة التي توجد من دراسة ذلك العلم؟ الثمرة الموجودة من ذلك هو أن يسهل لدى الدارس أو لدى الفقيه، أن يسهل جزاكم الله خير لدى الدارس أو لدى الفقيه معرفة حكم الله عز وجل، فإذا علم عن طريق القاعدة حكم الله عز وجل طبق تلك القاعدة، إذا علم ذلك في مسألة طبق ذلك في غيرها من المسائل. ثم الثمرة العظمى من ذلك هو تنزيل القاعدة الفقهية فيما ورد فيه النص على المحدثات التي لم يأت فيها النص. فمثلا مروج الخمور والمسكرات، تجار المخدرات، ما حكم هؤلاء؟ فنريد أن نقاعد قاعدة حتى نصل بذلك الحكم. ولا يخفى عليكم أن بعض الحكومات تحكم على مروجي المخدرات بالإعدام أو بالقتل، وذلك راجع وهو لم يباشر القتل أو يقتل. يجب أن نضع في القاعدة الفقهية في مواد صنع ذلك المروج والأشياء التي يتاج فيها ومدى تأثير ذلك على الدوريات الخمس التي أنا لا أعرف، يعني أنا لا أعرف السؤال الذي موجود لا أعرفه. فينظر في ذلك حتى يعلم حكمه، فيسهل معرفة الحكم عن طريق معرفة القواعد الفقهية. أقول وكذلك معرفة أصول الفقه، فبالنظر إلى هذين العلمين يعلم مثل ذلك الحكم. وكذلك حكم التجارة في الأعضاء حكم محدث، ليس فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعالم بالقواعد الفقهية وكذا علم الأصول، فإنه يستطيع أن يعلم الحكم في ذلك. وكذلك الناظر في مسألة الاغتصاب فإن كذلك يعلم حكم الله يعزل فيها، أو يستطيع أن يصل حكم الله فيها عندما يعلم القواعد الفقهية. وكذلك إذا كان هناك ثم اختلاف بين العلماء أو بين الفقهاء، فإن الداعي ليس للقواعد الفقهية يستطيع أن يعلم الحكم الصحيح دون تشويش، يستطيع أن يعلم الحكم الصحيح دون تشويش، فيعلم المستخرجات على القاعدة فيثبت ما يندرج تحتها ويخرج ما يلزم وما يخرج. فمثلا جاءت المرأة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فهذا الوصف امرأة وصف لا اعتبار له، وصف ملغى، فسواء جاء رجل أو امرأة فلا حاجة في ذلك. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال له وما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان. فهذا القول مثل هذه الأقوال تخرج تخرج عن المعنى الصحيح، فيستطيع صاحب القواعد أن يخرج الأوصاف المضاة التي لا اعتبار بها. إنما بادئ كل سن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله فضل تعلم ذلك العلم. إما أن يقال أن هذا العلم من أشرف العلوم، لا تقل أشرف العلوم، لا يقال ذلك، فأشرف العلوم هو علم العقيدة، لأنه معارف بالله عز وجل ومرتبط بمعرفة الله عز وجل وتوحيده، فهذا هو أشرف العلوم. فإما أن يقال أن هذا أشرف العلوم بعد علم التوحيد، ويبقى هناك ثم منازع في ذلك، والأولى أن يقال أن هذا العلم من أشرف العلوم، أن هذا العلم من أشرف العلوم، وقد يدخل صاحبه في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل إلى التفقه الصحيح في دين الله عز وجل إلا بمعرفة القواعد الفقهية، وإن شئت إلا بمعرفة علمين اثنين، الأول هو علم القواعد الفقهية، والثاني علم أصول الفقه. فيصل الدارس لذلك العلم إلى معرفة الفقه ومواده. وكذلك من فضل ذلك العلم وبيان أهميته أنه يسهل، نعم يسهل، نعم نحن ننظر في نظم الشيخ ونأخذ شيئا من تعليقه ونشرحه، لكن هذا الذي يقال في هذا اليوم على الخصوص، في هذا اليوم فقط، نقول أردت أن أجعل مقدمة بين يدي الدخول في النظم بعد انتهائنا من مقدمة الشيخ، حتى تكون تتميما للفائدة وإظهارا لما قاله الشيخ، وحتى يكون عند الذي يدرس ذلك الكتاب إماما بمعنى القواعد الفقهية عند أهل القواعد، ومعنى ذلك الفن، ومعنى القواعد السيرة نحو ذلك، يعني مقدمة لا بد منها، يعني الآن الذي نأتي عليه لم يذكره الشيخ في كتابه، لكن ذكرناه بعد ذكرنا المقدمة تتميما للفائدة. وبإذن الله عز وجل من الغد بإذن الله تعالى نبدأ ونأخذ ما شرحه الشيخ، ونمشي على نفس الترتيب الذي ذكره الشيخ على وفق نظمه، فلا نتوقف مع القواعد الأساسية الخمسة إلا من خلال النص الذي ذكره الشيخ. يعني إذا جاء الشيخ ونص على قاعدة فسرها قد قدمها أو أخرها فنمشي تبعا له، ومن أراد أن يعلم الترتيب الذي يذكره العلماء أو من ناحية التقعيدية فيكون هذه أو تلك المقدمة بمثابة الضوء الكاشف التي يفهم الإنسان بفضل الله عز وجل جميع الكتب التي تتناول القواعد الفقهية على اختلاف مشاربها ومناهجها. جعلنا مقدمة يعني تقرب جميع الكتب على اختلافها، بحيث إذا أراد الإنسان أن يطالع في أي كتاب وفق أي مذهب ف فإنه بفضل الله عز وجل يستطيع أن يقرأ فيه ويكون قد دخل أو ناله حظ من الفهم في ذلك الكتاب. وجزاكم الله مثلا. فمن فضل ذلك العلم وأهميته أنه يسهل حفظ الفروع. يعني عندنا أشياء كثيرة تريد أن تقعد، فمجرد ما أعلم أن المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الأساسية التي علمتها وحفظتها وفهمت المراد منها، فإنني في كل باب من أبواب الفقه أستطيع أن أستعمل تلك القاعدة وعليك السلام عن طريق الفهم العام للفقه أو القواعد الفقهية على سبيل الخصوص، فأفهم ويسهل علي حفظ الفروع والجزئيات الكثيرة المتناثرة من خلال معرفة قاعدة واحدة أو أكثر. كذلك من أهمية ذلك العلم عدم وجود التعارض، لأن الإنسان إذا كان له قاعدة يندرج من تحتها فإنه ليس هناك فم. لذلك إذا نظرنا في كتب الفقه نجد مثلا يقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه قد خالف مذهبه في مسألة كذا وكذا، يعني أصول المذهب، الأصول التي قعدها قد خالفها، فيطالب بالقاعدة التي ارتضاها، فيطالب أن يعمم استعمالها فيما لم يستعمله منها. ينظر في الإمام عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، يجد كذلك أنه أحيانا يقال أنه خالف القاعدة المتبعة أو المطردة. فمثلا أصل عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه يرى بعمل أهل المدينة، هذه قاعدة عند الإمام مالك يأخذ بها، وإن كان عمل أهل المدينة قاعدة أصولية وليس قاعدة فقهية، لكن تقصد خطي التي ارتضاها لمذهبه، فبمعرفة القواعد يفهم الإشكالات في المذهب ومتى خالف الشيخ. طيب هل قررنا أن نكتفي بذلك بإذن الله عز وجل اليوم، ثم نكمل في الغد بقية تلك المقدمة؟ هل ترون أن نكتفي بذلك؟ يعني أنا سبحان الله كنت موجود، لكن كنت أظن الشيخ ما زال فلم أدخل الغرفة، لكن أخبرته أن الشيخ يعني فقط يحدد الموعد مع الشيخ أحمد باق، إن شاء الله نكلم الشيخ أبو حفص أو أخونا الشيخ أبو عبيدة أن يخبر الشيخ أو أحدهما يخبره بموعد درس القواعد حتى لا يكون هناك ثم تأخير بإذن الله تعالى. طيب نرى أن نكتفي بذلك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. نكون بذلك قد اكتفينا ووقفنا عندما قاله العلامة الصبان، وفضله يبقى أخذنا من مبادئ ذلك العلم أربعة مبادئ. لا بأس يعني أنا أعلم أن هذا العلم يعني فيه بعض شيئا من الصعوبة، خصوصا لعدم موه على أذهان كثير من الناس، وبالمناسبة بفضل الله عز وجل هذه المنظومة قد شرحتها كاملة في جلسة واحدة، في جلسة واحدة من بعد الفجر في المسجد في حدود 3 ساعات ونصف متواصلة. يعني جعلت دورة مكثفة جدا حضرها إخواننا في مدينتنا بفضل الله عز وجل. فكانت انتهت في يوم واحد، هذا الكتاب هذا النظم كاملا انتهى في يوم واحد في حوالي 3 ساعات ونصف. لكن لما يعني تدرست مع أبي حفص في ذلك قال الأولى أن يعني نجعل شيء من التوسع. فالأمر إليكم بإذن الله عز وجل، إن أردتم أن نأتي في يوم من الأيام أن ننتهي بذلك من جميع الكتاب ولو في جلسة واحدة فالأمر ميسر بإذن الله عز وجل. لا بأس، يعني هو الأمر هو فقط التنظيم، يعني لا بأس، يعني أنا ممكن، المشكلة أن جدول الغرفة قد يعني امتلأ، فيعني فنحتاج إلى أن نبدأ مبكرين. نعم والله، يعني الإشكالية الانترنت بعد الشيء، يعني إلى الآن لم أتغلب عنه يعني، وأسأل الله الإعانة. والثاني هو حضور المشايخ قبل ذلك، فإما أن يكون الوقت مبكرا جدا وعليك سكرة. حياك الله شيخنا المثنى، لعلك سمعت ما نريد أن نقوله. الحمد لله، ربنا يحفظكم. والله يعني الله سبحانه ما أريد أن نتوسع الجمعة، لا نريد أن نتوسع حتى لا نذهب بمقصود العلم، علي أن نتوسع حتى نذهب بمقصود العلم، لكن القواعد كلها ستشرح، القواعد على حسب ما ذكر الشيخ فقط ستشرح، القواعد ستشرح بإذن الله تعالى. نعم يا شيخنا المثنى، ويعني يا أبا ولا بلاش يا أبا تفضل. بالنسبة للجمعة ماذا؟ يعني طيب، من الساعة 8:11. طيب هل يعني يناسبكم أن نأتي بإذن الله عز وجل يوم الجمعة فنأخذ قدر كبير بإذن الله تعالى؟ أنت أستاذ، نسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يكون الإنترنت يعني قويا يسمح